بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب معقود لعدم الإجبار أصلا، لا يجوز أن تجبر البنت على الزواج بكرا أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة، إنما نقل الاتفاق على تزويج الأب أو الولي للصغيرة التي لم ترفض دون أن تستأذن لعدم إدراكها، ربما لو سألها يعني هل تأذنين أو ترغبين في الزواج ما هي دارية، ما تدري. أما الإجبار فلا، فمن رفضت الزواج بشخص لا تجبر عليه، ورفضها دليل على أنها مدركة لما لا تريده. فإذا كان لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فكذلك المرأة لا تحل إلا برضاها، لا يزوج عليها إلا برضاها. وإذا كان البيع لا يكون إلا عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالزواج من باب أولى لا يكون إلا عن تراض. الإجبار في الزواج ممنوع، فإن نتيجة الإجبار الظلم، هذا ظلم، ونتيجة الإجبار عدم دوام العشرة، ونتيجة الإجبار تضييع الجهود بغير فائدة، فيذهب من جهده وجهدها ووقته ووقتها لغير راحة نفس. ونتيجة الإجبار إقلاق النفس من الزوج والزوجة، أيهما كان مجبرا ما يرتاح الآخر، لا يرتاح المجبور ولا المجبر ولا المجبر عليه، لأن كل واحد ينقص الآخر. فإذا أجبرها أبوها أو وليها على هذا الرجل، ما كان لهذا الرجل معها حياة سعيدة، حياة ضيقة، لو لم يكن منها إلا عبوس وجهها وسوء خلقها وانكظام نفسها وتكدر بالها، يدخل عليها ليل نهار وهي على هذا الحال، ما كان حياة طيبة. وكذا الرجل إذا أجبر على الزواج بامرأة ما لها فائدة، على أنه يمكن يتخلص بالطلاق لضعف المرأة، أن المرأة ضعيفة. فمقاصد الزواج عظيمة، مقاصد الزواج منها السكن، سكن النفس والبال، قد يكون فقيرا نقيرا ورزقه الله زوجة صالحة يسعد معها. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو قال الزوجة الصالحة، فيجد متعة طيبة في هذا الدنيا على أي حال، يحصل التطاوع يحصل كذلك أيضا، الصبر على السراء والضراء يحصل، العيش الحسن على أي حال يحصل، هكذا. فهي الجليس وهي العشير وهي القرين وهي الصاحبة وهي المؤنسة وغير ذلك. فماذا تتوقع من هذا كله منقوض بجانبها، لا أنس عندها ولا عنده ولا. مقاصد الزواج حسن العشرة وحسن الرغبة، فالإجبار يتناقض مع هذا كله. هذا الذي أردنا التنبيه عليه، أن الباب يتضمن النهي عن الإجبار، إجبار المرأة على الزواج بمن لا تريده، لا من أب ولا من غيره ولا من ولي أمر قاضي مثلا. بقيت هناك تفاصيل في غير الإجبار، إذا زوجها ثم رضيته ما أجبرها، رضيت طابت نفسها. إذا زوج صغيرة لم تدرك، ما تميز بين ما ينفعها وما يصلحها، بغير أن تأذن وغير أن تسكت وغير أن تكلم في هذا الموضوع، فعل هذا الاتفاق عليه جائز صغيرة. وقد نقل الإجماع على أن الثيب لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا، ومثلها أيضا البكر المميزة البالغة، مثلها البالغة، إلا أن الثيب يعني إذنها يكون بتصريح، تستأمر أي زوجوا أو لا تزوجوا. أما البكر ما تستطيع تصرح مثل هذا، قل زوج نعم راضي زوج أو لا تزوج، ربما تخجل فقد تسكت. فكان هذا السكوت قرينة على الإذن، وإن بكت احتمل بكاها قرينة الإذن وقرينة الرفض. لا بد من معرفة المقصود من ذلك البكاء عن طريق من تستطيع استنباط ذلك عنها، استنباط ذلك منها. ساق في الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والمقصود بالأيم أي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. المقصود بالأيم هنا الثيب، فمعناه لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ومعنى تستأمر لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تآمر بذلك، تآمر وتشاور في ذلك. الخاطب كذا نزوجه، قال لا بأس ما في مانع، أو نحو ذلك من الرضا. قالوا لأن البكر عندها مزيد خجل ما تستطيع التصريح. قال الحافظ رحمه الله: والعلة عندهم في الفرق بين البكر وبين الثيب التي قد تزوجت وفارقت، أن إزالة البكارة تزيل الحياء في ذلك الشأن، أي في الإذن وعدمه، لكونها قد مارست الزواج، ما صارت تخجل من الكلام في هذا الموضوع. والبكر البالغ زوجها أبوها، وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئمارها لا، ما البكر تستأذن فقط صغيرة أو كبيرة ما دامت يصلح منها الإذن أو تفهم هذا لوجود الخجل، وإن أيضا وإن استؤمرت إذا كانت يعني جريئة فتقول زوجوها ولا تزوجوها وكذا، هذا من باب الإيضاح. الحاصل الإجبار ممنوع في الزواج، ولا يتعارض مع هذا تزويج أبي بكر لابنته بغير إذنها فما أجبرها، ولا علم أن أحدا أجبر ابنته الصغيرة على الزواج، إنما يزوجها وهي صغيرة ما تدري، على رجل يصلح لها وانتهى الموضوع. وهذا يدل على أن البكر أكثر حياء من غيرها، حتى قال النبي كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها البكر أشد حياء. ويستفاد من هذا الحديث قوله لا تنكح، أي لا تزوج، أن وليها هو الذي زوجها. ويستفاد منها أيضا أن القرائن معمول بها إذا لم تعارض بما هو أوضح منها، قوله تسكت هذه قرينة فقط، قرينة على الرضا، ليست تصريحا، ما قالت هي راضية لكن قرينة بالرضا، الرضا. لو كانت رافضة لا أبت، هي عندها قدرة على الإباء وليس عندها قدرة على التصريح بالإذن، الإباء سهل عندها. ولا يدخل في هذا أمر ما إذا زالت بكارتها مثلا بمرض، فبعض البنات ربما يتصاب بأمراض، وبعضهن إذا طال زمن عن زواجها لكثرة تدفق الحيض، وبعضها إذا حصل أن قفزت قفزة أو ضربت في عجزها مثلا ضربة قد يسقط هذا، يذهب تذهب هذه، هذا لا يشملها أنها ثيب، يشملها حكم البكر، حتى لو قدر أنها أصابت من ذلك في الصغر ما يشملها، ما يشملها ذلك حكم الثيب، فيتعامل بما هو ظاهر فقط، أن هذه قد تزوجت وأحصنت زواجا معلوما ثم بعد ذلك فارقها زوجها بموت أو بطلاق، هذه تسمى ثيب، ومن خلال ذلك هي تصير أيما ما عندها زوج، يقال لكل أيما ثيب، تأيمت من زوجها. ولا تصير المرأة محصنة إلا بالزواج الشرعي. وهكذا لو أصابت مثلا فاحشة الزنا ما تصير محصنة بذلك، إذا زنت رجمت، ما زالت تجلد، وإنما تصير محصنة تستحق الرجم إذا تزوجت ثم فارقها زوجها بعد أن دخل بها، هذه تسمى محصنة. وهو كذلك قال أنه ليس بكرا، قد أحصن بالدخول الشرعي. وتبويب البخاري لا ينكح الأب وغيره، أي من الأولياء، البكر والثيب إلا برضاه، يدل على أن البخاري وسائر أهل العلم لا يوافقون الحنفية على أنها هي التي تنكح نفسها، زوج نفسها، كما تقدم صريحا، وقال الله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله برضاها لم يأتي في الأحاديث في من علم إلا بحبها، أن لا تزوج إلا أن تكون محبة لذلك الذي تزوجته، قد لا تحبه في ذلك الحال لكن رضيت به في الجملة، وقد لا يأتي الحب والرغبة ومزيد إلا بعد الزواج، بعد أن تتعرف عليه وترى أخلاقه وترى تعامله، وهو كذلك. فكل ما حصل يعني مزيد حسن العشرة حصل مزيد حسن الحب بين الزوجين، مزيد الحب، كل ما حسنت العشرة هذا أمر طبيعي حتى سائر الناس، إذا وجد من الإنسان إحسانا أحبه بقدر إحسانه، وكلما ازداد إحسانا ازداد له محبة، فالنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. القصد هنا الرضا، الرضا بحيث أنها تسمع عنه لكن قد لا تدري ما حاله، فلا يشترط في ذلك المحبة كما يشترطها بعض المتغربين. فإن بعض المتغربين والذين دخلهم فكر الغرب يشترطون في الزواج أن يكون أن تكون محبة له ومحب لها. متى يأتي هذا؟ يخطب، فإذا خطب مشت معه خلاص، خطيبها خرجت معه في السيارة، وخرجت معه في السفر والحضر، وخرجت معه في الليل والنهار، وخرجت معه في الحدائق، وخرجت معه في الفنادق، وخرجت. لماذا؟ قال حتى تحب، حتى تحبه ويحبه. بعد ذلك ما أنزل الله بهذا من سلطان، هذا والله عين الخنا والفاحشة والزنا، هذا لا يجوز، هذا فساد. فإذا لاحظت من الشرع كلمة إلا برضاها، رضا نقصد الرضا، رضيت به، والمحبة المقة من الله فيما يأتي إن شاء الله. الزوج يسعى في حصولها من زوجته، والزوجة تسعى في حصولها من حصول المحبة من زوجها، فبهذا السعي من الطرفين تحصل إن شاء الله بين الزوجين، وهذا السعي يكون بطاعة الله، أهم شيء فيه طاعة الله قبل ذلك. فإذا تحققت طاعة الله أقبل الله بقلوب عباد على ذلك الطائلة، ثم كل يعرف ما له وما عليه من الحقوق، بهذا يحصل الخير. إلى هنا بارك الله فيكم.